بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى المسألة 1035: إذا عين ثلثه في عين معينة تعين. كما عرف سابقا قلنا ما الميت هو يعين، والميت الميت يعني اللي يوصي يعني يعين، أو يوكل الأمر إلى وصيه، أو لا هو ولا وصيه. فإذا هو عين قال: ثلثي أخرجوه من هذه الدار التي في المدينة الفلانية، لا تخرجوا ثلثي من الدار الأخرى التي في مدينة أخرى مثلا. فتعين إخراج الثلثي مما عينه. فإذا حصل منها نماء، إذا مثلا قال من الغنم الذي لي أخرجوا ثلثي، فصار نماء، كان النماء له وحده. يعني شنو له وحده؟ لمن؟ إيه نعم، للميت. يعني لا يرثه غير هذا النماء. إذا الغنم هذا صار لأولاد مثلا، هذا كله يكون ضمن الثلث للميت. وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به. إذا هذا الغنم همات راح مثلا، هذا التلف ما يلحق غير الورثة يعني، ولم يشاركه فيه بقية الورثة. هذا إذا عين الثلث. إذا أوصى بثلثه مشاعا، قال: ثلثي للفقراء، هكذا لا عين ثلثي من الغنم الذي لي، ولا من الدار التي عندي، ولا من سيارتي، ولا من أموالي، ما قال، بنحو الإشاعة، بنحو الانتشار يعني. ثم أوصى بشيء آخر معينا، وأوصى بالثلث، الثلث راح، بعد ذلك عين، قال: هذه السيارة مثلا لفلان. زين، أنت ثلثك خلاص وصيت فيه للفقراء مثلا، قلت ثلثي للفقراء، فليس لك حق أن توصي بأكثر من ذلك. يصير شنو؟ تعارض بين الوصيتين. فيقول: نرفع اليد عن الوصية بالثلث بمقدار هذه، بمقدار ثلث مثلا هذه السيارة، هذا العين التي أوصى بها ثانية، مو هو أولا أوصى بالثلث، قال الثلث مطلقا بما يشمل هذه السيارة وغيرها، صحيح؟ ثم بعد ذلك عين، قال: هذه السيارة أعطوها لزيد مثلا، والثلث للفقراء مثلا، فالثلث يعطى للفقراء ما عدا ثلث هذه السيارة، هذا الثلث يكون لزيد. زين، غير الثلث من هذه السيارة لمن؟ يقول هذا للورثة، وكان له حق في الثلث فقط، والمقدار الذي تعارضت الوصيتان معا بمقدار ثلث هذه السيارة، لأنه أو في الوصية الأولى وصى أن ثلثها للفقراء، ثم في الوصية الثانية رفع يده عن مقدار الثلث. افرضوا مثلا عنده دار، وعنده غنم، وعنده سيارة، جيد، ووصى بثلثه مشاعا. مشاع يعني شنو؟ يعني ثلث من هذا، وثلث من هذا، وثلث من هذا. يوم اللي ما تعين ثلث داري أعطوه لزيد، أو داري أعطوها للفقراء، فقد تقول ثلث أموالي، يعني كل مال ثلثه يعطى، هذا معنى المشاع. زيد هو أولا وصى هكذا، قال هذه الثلاث أثلاث الثلاثة لثلاث أموال، ثلث كل منها للفقراء. هكذا وصى. ثم قال مثلا هذه السيارة بأكملها بتمامها لزيد، هذه وصية ثانية. فالتعارض بين الوصيتين أين؟ في ثلث السيارة، هذا مقدار التعارض، لأن هذه الوصية الأولى عينت الثلث للفقراء، وهذه الوصية الثانية عينت الثلث والثلثين بتمامه لزيد. فمحل التعارض هو هذا، محل التعارض بين الوصيتين الثلث. فنرفع يدنا عن الوصية الأولى للوصية الثانية بمقدار الثلث، بمقدار محل التعارض بس. فحاصل التعارض شنو يكون؟ أن ثلث السيارة للمن؟ لزيد بس. هل مقدار نرفع يدنا عن الوصية الأولى؟ بعد ما نرفع يدنا بمقدار تمام السيارة ونقول هذه السيارة مثلا ننقصها من الثلث، لا ما نقدر نشيل إيدنا، لأن الوصية الأولى نافذة، ما تعارضها الوصية الثانية حتى نرفع يدنا عنها. بهالمقدار الوصية الأولى بهالمقدار تعارض الوصية الثانية بهالمقدار، هم نرفع يدنا عنها. وباقي فبعدما وصى بثلثه، بعدما وصى بثلثه ليس له حق أن يوصي بتمام السيارة، له حق بثلث السيارة، هذا المقدار الذي وصى به سابقا، ثم جاء بوصية أخرى فبالمقدار الذي له حق وهو ثلث السيارة نرفع يدنا عن الوصية الأولى ونعطيها للوصية الثانية.
سبب أن الوصية الثانية معينة؟
إيه نعم، السبب أن الوصية الثانية معينة. الحين راح يجيب صور أن الوصية الثانية إذا ما كانت معينة، مثلا مشاع وقال مثلا 100 دينار، قال ثلثي لفلان و100 دينار لفلان، هذه المئة تكون فوق الثلث لأن ماكو تعارض أصلا بينهما بين الوصيتين. فنعمل بالوصية الأولى، والوصية الثانية نفرضها أنها زيادة على الثلث، إن أجاز الورثة أجازوا إلا فلا.
هنا لا تعتبر زيادة أيضا على الثلث،
هنا بمقدار الثلث نسقط أو نرفع يدنا عن الوصية الأولى لأنه مو زاد عن الثلث، والثلثان ثلثا السيارة هذا نعم زيادة على الثلث.
فماذا يحصل؟
فلا بد أن إما يجيزوا وإما ماكو.
يعني في هذا المثال زيد يحق له فقط
ثلث السيارة، نعم بمقدار الثلث نرفع يدنا عن الوصية الأولى، والزاد على الثلث هذا زاد على ثلث كل الأموال فليس له حق أن يوصي به.
في هذا المثال زيد يلحق ثلث السيارة فقط.
نعم فقط في حال المعارضة بين المشاع والمعين. إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا، كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي أو أعطوه للفقراء مثلا أيا كان، وأعطوا فرسي لزيد، زين فرسك لزيد هذا زيادة على الثلث، ثلثك أنت صرفته وهذا زيادة على الثلث، إنزين هذا الزائد على الثلث، ثلث هذا قد وصيت به في وصية سابقة، والثلثان الآخران زائد عن الثلث، الثلثان الآخران وضعهم معلوم، إذا أجازوا أجازوا، إذا ما أجازوا تبطل الوصية. أما الثلث الذي قد وصيت به، ثلث الفرس الذي قد وصيت به سابقا والآن وصيت به بوصية أخرى، فهذا يحصل التعارض، نعمل بالوصية الثانية ونرفع اليد عن الوصية الأولى. وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس، وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد، المقدار لأن أكثر من الثلث ما لحق. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على، بعد حفظنا العبارة، على إجازة الورثة، فإن أجازوا به وإن لم يجيزه فتبطل كما تقدم. وإذا كان الشيء الآخر غير معين كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا 100 دينار مثلا، هذه المئة خلاص كلها زائد على الثلث، مو أن ثلثها يعارض الوصية الأولى والثلثان تكونان زائدة على شو اسمه على الثلث، لا بتمامها أكثر من الثلث، لأنه لا تعارض بين الوصيتين حتى نرفع يدنا عن الوصية الأولى. هنا قال ثلثي وهنا قال 100 دينار، فلا تعارض بينهما. هذه المئة يمكن جعلها من خارج الثلث، إذا جعلناها من خارج الثلث تتوقف بتمامها على إجازة الورثة. في الصورة الأولى لا، أولا وصى بالثلث يعني كأنه قال حتى ثلث فرسي لزيد للفقراء، عفوا حتى ثلث الفرس للفقراء، ثم بعد ذلك جاء وقال ثلث الفرس لزيد أو تمام الفرس لزيد، فالتعارض لا فرار منه، التعارض حاصل في كلامه، فلا بد أن نرفع يدنا عن إحدى الوصيتين بمقدار ثلث الفرس. أما هنا ثلثي لزيد ومئة دينار لعمر، شنو التعارض بينهما؟ توقفت الوصية بالمئة على إجازة الورثة، فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها. يعني قالوا ماكو ما على هذه المئة خلنا نعطيه عشان هذا المورث، قال نجيز. وإن أجازوها في البعض، إذا قالوا مثلا نجيز نصفه كيفه، أم يقدرون يجيزون نصف الوصية الزائدة على الثلث يعني. وإن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ولا دينار. ونحوه إذا قال أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمر، هكذا يعني سواء كان الوصية الثانية 100 دينار أو كان ثلث آخر، قال ثلثي لزيد وثلث آخر لعمر، هذا كله زاد على الثلث. ولا تصح وصيته لعمر إلا بإجازة الورثة. أما إذا قال، هذه صورة أخرى، إذا قال أعطوا ثلثي لزيد ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، مو قال ثلثي الآخر بحيث نفهم أن هذا ما يعارض الوصية الأولى، لا أولا قال ثلثي لزيد ثم قال ثلثي لعمر، كانت الثانية ناسخة للأولى لأنها تحمل على الثلث الذي يستطيع أن يتصرف فيه. كما عرفت هذه المسألة قلناها سابقا أن الثانية تكون ناسخة للأولى، والمدار على ما يفهم من الكلام، يعني على الفهم العرفي. العرف يوم اللي يشوفون واحد قاعد يموت يقول ثلثي لزيد، شنو يفهمون منه؟ يفهمون أن الثلث الذي يستطيع أن يتصرف فيه، مو الثلث الذي لا يستطيع. ولا ليش عين الثلث؟ شان قال الربع، شان قال النص مثلا. يوم اللي يقول كلمة الثلث واضح أنه ناظر إلى الحكم الشرعي أنه يستطيع أن يتصرف في هذا الثلث، فالعرف هكذا يفهمون، ولذا يحصل التعارض بين تمام الوصيتين. إذا قال ثلثي لزيد ثم قال ثلثي لعمر، الثانية تكون ناسخة للأولى بتمامها. شوي خلصنا من الرياضيات، نطلع من الرياضيات بعد مرة ثانية هم أواخر الباب، أواخر الفصل هذا يدخلنا في الرياضيات. قال لا تصح الوصية في المعصية، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم، قال ساعدوا هذا الظالم المسكين في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع، يعني محل العبادة لسائر الأديان، ونشر كتب الضلال، بطلت الوصية. مسألة أخرى، إذا كان هناك اختلاف في الاجتهاد أو في التقليد بين الموصي والوصي، هذا الموصي يقلد زيد من المراجع يقول بحرمة هذا العمل، والوصي يقلد عمرو من المراجع يقول بحلية هذا العمل، فبينهما اختلاف في الاجتهاد أو في التقليد أو في الاجتهاد، هذا مجتهد وذاك مجتهد، ما شاء الله، أم الأب مجتهد أم الولد، فيوصي الولد يشوف هذا محرم، الأب يشوف هذه الوصية، هذا العمل الذي وصى به حلال أو العكس. فما هو الحكم؟ يقول إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي، عند نفسه جائز باجتهاده أو تقليده، وليس بجائز عند الوصي. وصى مثلا ولده أن يبيع داره ببيع خاص، بحيث هذا البيع عند الولد يكون بيعا ربويا وعند الأب يكون بيعا جائزا غير ربوي مثلا، لم يجوز للوصي تنفيذ الوصي، ما يصير ترتكب محرم حتى تعمل بوصية أبيك مثلا، ما يصير، حرام، هذا بيع ربوي. هذا إذا كان الوصي محرم عنده ما يصير يعمل بالوصية، فالأحكام الشرعية أهم من الوصية تقدم. إذا كان الأمر بالعكس، لا، هو وصى بشيء حرام عنده وحلال عند الوصي، وصى ببيع، هذا البيع الأب يراه ربويا والابن لا يراه ربويا، نشوف نعمل فرار من الحرام إلى الحلال مثلا، ما في إشكال. وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها، أنت بعد مالك شغل، أنت حلال عندك، لابد أن تعمل بهذه الوصية. فالمدار على ما يراه الوصي، لأنه هو الذي لابد أن يعمل، إذا عمل حرام ما يصير يعمل، إذا حلال عنده يصح أن يعمل به. زين، هذا مخرج واحد إذا بيسوي أشياء محرمة يوصي بعدين يسوون عنه.
وهم راح يموت بعد،
لا يستفيد بالنهاية.
ما نعرف فلوس،
خصوصا إنه يصح وصية ال شو اسمه غير المسلم هم بعد مرتاح. إذا أوصى بحرمان بعض الورثة، مرة ثانية رجعنا للمسائل الرياضية، إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض، لم يصح، أكيد لا يجيز، يعني إذا قال أنت محروم من الإرث وهذا ما أجاز، لا إرثي أبي، أكيد على المدار على إجازة ذاك الوارث، لم يصح. نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث يستطيع أن يتصرف بمقدار ثلثه، فإذا قال هذا محروم من إرثي يحرم بمقدار نصيبه من الثلث، نصيب إيش كثر من الثلث، مثلا إذا ولدان نصيب هذا الولد الذي أحرم نصيبه من الثلث النصف، إذا هناك ولدان نصف الثلث يعني السدس، فيحرم سدس الإرث وهذا السدس يعطى للولد الآخر. الحين أشرح على اللوحة، خل نكتب أساس يتضح. هو قال شنو؟ عنده ولدين زيد وعمر، وقال زيد محروم من إرثي، زيد محروم من إرثي، أنت كم من النسبة التي تستطيع أن تتصرف بها من تركتك؟ الثلث. فحينما تقول زيد محروم من إرثي تستطيع أن تحرمه من نصيبه من الثلث، هذا الثلث شنو؟ للميت، يعني يستطيع أن يتصرف فيه، وله ولدان زيد وعمر،
نصف التركة لزيد ونصف التركة لعمر. إذا قال زيد محروم من الإرث ما يقدر يحرمه من جميع الإرث، يقدر يحرمه من هذه النسبة بلحاظ ما له، ما للميت فقط. يعني نصف الثلث يستطيع أن يحرم زيد. يعني شنو؟ إذا قال زيد محروم من الإرث، هذا معناته أنه يا زيد أنت نصيبك من الثلث أنا أو الميت، هو نصيبه من تركته كم؟ الثلث. حينما أقول أنت محروم من الإرث، يعني في دائرة التي أنا أستطيع أن أتصرف فيها وهو الثلث أستطيع أن أحرمك.
نعم، يعني
إيه نعم. زيد كم نصيبه من هذا المقدار، من هذا الثلث؟
نصف
الثلث. يعني لازم تضرب نصف الثلث يساوي كم؟ 1/6. فالذي يستطيع أن يحرم زيد ويعطى لعمر هو 1/6. فنصيب عمرو كم يصير؟ 1/2 زائد النصيب الذي أبوه أحرم أخاه منه زائد 1/6، هذا عمرو. زيد كم يصير نصيبه؟ كان 1/2 ولكن ننقص منه 1/6 فيساوي كم؟ هذا يصير
2/6.
إيه نعم، 2/3، وهذا يصير كم؟
1/1.
2/6، 1/3. إيه نعم، 1/3. فينقص نصيب زيد من الثلث فقط، من الثلث، ويزاد على نصيب عمرو هذا المقدار، فهذا يصير نصيبه هكذا من تمام التركة. يعني 2/3 لعمرو من تمام التركة، وواحد على ثلاثة لزيد من تمام التركة.
هذه بشرط إجازة زيد.
لا لا، هذا الثلث بعد كيف الميت وهو أحرمه. يعني
ليش قال فلم يجد ذلك البعض لم يصح؟
هذا إذا فوق الثلث، يعني إذا قال أنت محروم من تمام نصيبك، من تمام 1/3، زيد يقدر يقول أنت ما تقدر تحرمني، تقدر تحرمني من نصيبي من الثلث فقط اللي هو 1/2 من الثلث اللي يصير 1/6 من تمام تركتك، هذا اللي تقدر تحرمني. إلا إذا يجيز يقول نعم أبوي قال أنت محروم، يا الله خلاص ما بي الإرث مثلا، أجاز في تمام نصيبه. إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث، من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح. نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث، إذا ما وصى بالثلث، ما قال ثلثي للفقراء ثلثي كذا ثلثي كذا، لا ما وصى، فقط قال أنت محروم من الإرث، وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره. فإذا كان له ولدان وكانت التركة 6 فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي زيد 2 وأعطي الآخر 4/6، يعني اللي يصير شنو؟ 2/3. وزيد يعطى 2/6 اللي يصير 1/3. خب، مسألة ثانية رياضية واضحة يعني، بس شوي أصعب من الأولى. إذا أوصى بسدس ماله لأخيه في هالصورة، يعني مو بس زيد وعم، عندنا واحد ثاني بالحسبانهم، الميت له أن يتصرف في الثلث. وقال سدس مالي، مو سدس ثلثي، لا سدس مالي لأخي. جيد. فنصيب زيد وعمر كم يصير؟ زيد وعمر معا خمسة أسداس لهم، بما أن سدسه لأخيه، الباقي لزيد وعمر. خمسة أسداس، نصفه لزيد ونصفه لعمر، فيصير كم؟ زيد وعمر عشرة على 12، كل واحد منهم يعني، أو عفوا لا مو عشرة،
خمسة
يصير خمسة على 12، خمسة على 12 كل واحد منهم، مجموعهم خمسة على 6. وقال بحرمان زيد، نصيب زيد من الثلث كم؟
السدس.
من الثلث السدس. فتنقص هذا السدس وتزيده على نصيب عمرو، فعمرو يصير كم؟ خمسة على 12 زائد 2 على 12 يساوي 7 على 12. أما زيد فنصيبه من الثلث ينقص، فيصير 5 على 12 ناقص 2 على 12 يساوي 3 على 12 اللي يساوي كم؟ 1 على 4. والأخ له السدس، هذا واضح. قال وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف. احنا طلعنا احنا اشتبهنا، كان المفروض يطلع 6 على 12 مو 7 على 12. ويا نصيبه من شو اسمه، لحظة صحيح، احنا حسبنا الثلث هني،
واحد على ستة اذا واحد على ستة يصير اثنين، صح يصير زيد يحصل ثلث وليس الربع، لأنه هو أعطي زيد الثلث، إحنا عدنا الربع.
إيه نعم، هو أقول إحنا اشتبهنا، لا المفروض هني زيد وعمر نصيبهم صير كم؟
خمسة ستة، يعني
خمسة على ستة ناقص،
لا هو هذا نصيبه.
لا لا يصير 2.5 على 6 يصير 5 على 12 صحيح، هذا كل واحد منهم، ثم هذا 5 على 12 نصيب زيد من الثلث مو السدس.
كنت نصف المفروض يكون نصف
نصف الباقي بعدما وصى لأخيه. نصف مو السدس، أنا هني اشتبه. يصير في الحقيقة السدس ناقص كم؟ السدس المجموع يعني.
تفهمك
أنا. لحظة. لازم نحسب هذا من الثلث اللي يصير هنا. واحد يعني نصيب الأخ من الثلث كم يصير؟ لازم نحسبه وبعدين ننقص. نصيب الأخ من الثلث
نصفه.
لا يصير واحد على على لحظة. إيه نعم يصير نصف نصف الثلث يعني لأخي نصف الثلث لأخي. فزيد وعمر من الثلث
يصير لهم النص.
يصير لهم واحد على 12. زيد وعمر كل واحد منهم لأن نصف الثلث الأخ خذا، فيبقى النصف الثاني. يتوزع هذا النصف الثاني اللي هو الثلث ضرب نصف يصير واحد على 6. هذا اللي الأخ خذا وراح نصف الثلث. يبقى النصف الثاني هم يتوزع على 2، واحد على 6 ضرب واحد على 2 يصير واحد على 12. هذا نصيب كل من زيد وعمر من الثلث. فهذا الذي يستطيع أن يحرمه واحد على 12، مو واحد على مو 2 على 12. احنا اشتبه فتصح الحسبة. هذا يصير 6 على 12 نصيب عمر اللي يساوي واحد على 2، ونصيب هذا يصير كم؟ 4 على 12 اللي يصير 1 على 3. فالأخ أخذ السدس من المجموع اللي هو كم؟ اللي نصف الثلث، والنصف الآخر يتوزع بين الولدين، أحدهما محروم من هذا النصف الثلث، فيعطى للآخر نصف الثلث، نصف الثلث اللي هو واحد على 12 من تمام التركة يعني. إذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي أخوه السدس، هذا انتهينا منه، وأعطي زيد الثلث من تمام التركة، وأعطي ولده الآخر النصف من تمام التركة. إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه، غير حال هذه، لم يصح وإن أجازها زيد. قال أوصي بأن يعطي زيد من أمواله للفقراء حتى لو يجيز ما يصح. وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيدون. إذا قال يا زيد بعد وفاتك مثلا ادفع ثلث أموالك للفقراء فأجازها، هذه تكون وصية فتحتاج إلى إجازة. أما قبل موته تصرف في أمواله، هذا حتى وصية ما تصدق عليه حتى تكون قابلة للإجازة يرحمكم الله. ففي الصورة الأولى إذا وصيت بأمواله في حياته هذا مو وصية، فمو قابلة للإجازة أصلا. أما إذا وصيت في أمواله بعد موته، قلت بعدما مات زيد فأمواله كذا وكذا وهو أجاز، فهذه تكون في الحقيقة وصية من زيد نفسه بعدما يجيزها.
كيف يجيز بعد ما يموت؟
لا، بعد ما يموت الأول يفتحون الوصية يشوفون موصي بأموال هذا المسكين، فيقول يلا أجيز هذه الوصية. بأن
قال وفاة زيد.
إيه أدري، أقول بعد الوفاة اعملوا بهذه الوصية التي كتبها لي أبي مثلا. الأب كتب وصية في وصيته، وصى عن ولده أيضا. فزيد يوم اللي شاف الوصية قال يلا هذه الوصية خوش وصية، اعملوا بها بعد فوتي بعد وفاتي، هذا يكون إجازة. أما إذا الأب قال لا، هذه الوصية أوصي مو أن بعد وفاة ولدي تعملون بهذه الوصية، لا الآن اعملوا بهذه الوصية، هذه ما مو قابلة للإجازة أصلا.
تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.